قوله رحمه الله تعالى: وإن رؤي نهارا فإن لم ير مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مبطلين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإذا رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصائم. سبق معنا بالأمس في درسنا وسمعنا شيئا من ذلك اليوم أن الصيام إنما يجب برؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم أو بالإتمام. فنحن الآن في الأمر الأول وهو رؤية الهلال، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. فإذا لم يرى الهلال ليلة الثلاثين مثل هذه السنة التي حصل معنا فيها ليلة الثلاثين من شعبان التي هي ليلة الأربعاء لم يرى الهلال، وليس هناك مانع من الرؤية يمنع من الرؤية، وذلك لكون الجو صافي ليس فيه سحاب وليس فيه قطر، يعني غبار، ليس فيه تراب عالق في السماء، ولا شيء أيضا غير ذلك يمنع من الرؤية مثل الدخان والضباب في البلاد الباردة مثلا، أو لو جاءنا في أيام الشتاء، جاء رمضان في أيام الشتاء فإن هذه الأيام يكون فيها الضباب بسبب البرودة ونحو ذلك. فإذا كان الجو صافيا لم يحل دون رؤية الهلال سحاب ولا قطر ولا ما أشبه ذلك من ضباب ودخان، فإنه لا خلاف بين أهل العلم أن الناس يصبحون هذه الليلة وهم مكملون للثلاثين من شعبان، يصبحون مفطرين ولا يقومون، وذلك لأن الجو صحو ولم يروا الهلال، الجو صحو ولم يروا الهلال، فدل هذا على أن الهلال لم يظهر لم يولد بعد. ولكن هنا تنبيه ينبه عليه، وهو أنه يستحب للناس أهل الإسلام في بلدان الإسلام، يستحب لهم أن يجتهدوا في تحري الهلال وفي ترائي الهلال، وذلك لأجل الاحتياط لهذه العبادة، لأجل الاحتياط للصوم، وحذرا من الاختلاف، لأن الناس إذا رأوا الهلال انقطع الخلاف، وإذا كان الجو صحوا وتراءوه وتحروا ولم يروه أيضا انقطع الخلاف، لأنهم عملوا بالواجب عليهم. ونحن سمعنا هنا الآن في كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حينما ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحفظ في هلال شعبان، وفي لفظ في شعبان، وفي لفظ من هلال شعبان، ما لا يتحفظ من غيره، ما لا يتحفظ من غيره، ثم يقوم لرؤية رمضان، وجاء أيضا بلفظ يقوم لرؤيته، ثم يقوم لرؤيته، فإن غم عليه عد ثلاثين يوما ثم صام. ونسبه الشيخ قبل قليل إلى من؟ إلى ابن خزيمة والدارقطني، وهو أيضا عند الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وقد صحح الدارقطني إسناده. فإذا ينبغي للناس أن يتراءوا الهلال وأن يتحروا الهلال وألا يتواصلوا، وخاصة من يتوقع أنهم في منطقتهم أبعد، يكونون أبعد لرؤيته، لا يحول بينهم وبين رؤيته أشجار، ولا يحول بينهم وبين رؤيته جبال من الأسباب الطبيعية، جبال أو نحو ذلك كالقرى والأرياف والبوادي، فإن مثل هؤلاء ينبغي لهم أن يحتسبوا الأجر عند الله تبارك وتعالى. وكذا أهل المدن ينبغي لهم أيضا أن لا يتواكلوا على غيرهم، فينبغي لهم أن يبدوا ليلة الثلاثين من شعبان، يظهروا إلى خارج مدنهم إن كانوا يحسون عدم رؤيتهم له في مدنهم بسبب ارتفاع البنى ونحو ذلك، فيخرجون إلى أطراف المدن ليتراءوا، فإذا لم يروا فإنهم حينئذ لا يصومون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا: لا تقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يقوم صوما فليقومه. وهنا يقول: الليلة وإن حال دونه غيم أو قسر فظاهر المذهب، يعني الحالة الأولى التي مضت معنا أنه إذا لم يرى في حالة الصحو، الجو صافي ولم يرى، فهنا لا خلاف بين أهل العلم على أنهم يصبحون مبطلين. لكن الحالة الثانية وهي أنه إن حال دون رؤيته غيم أو قسر، فظاهر المذهب هنا، ظاهر المذهب عند الحنابلة، ظاهر المذهب عند الحنابلة يجب صومه، وهذا من المفردات خلافا للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي رحمهم الله، انفرد الحنابلة بهذا. فظاهر المذهب عندنا أنه يجب صومه، فإذا حال بيننا وبين رؤيته غيم سحاب، أو حال بيننا وبين رؤيته قطر وهو غبار في السماء، تراب تحمله الرياح، عجاج، فمثل هذا كذلك، ويضاف إليه الضباب كما ذكرنا، أو الدخان لو حال بيننا وبينه كان أسفل منا محطة للتحلية، تحلية المياه، أو نقلت الرياح دخان محرقة ونحو ذلك، فانتشر في السماء ذلكم الدخان فلم نر معه الهلال. فمثل هذا، في مثل هذه الحال ظاهر المذهب عند الحنابلة أنه يجب الصوم، يعني بنية رمضان، يعني بنية رمضان كما قال صاحب الأصل الموفق رحمه الله. وهذا الاختصار من الأصل من المقنع، فهذا الكلام فيه مسائل: الأولى أن المسلمين إن حال بينهم وبين رؤية الهلال غيم أو قسر سحاب أو غبار أو نحوه فإنهم يصومون، وهذا الذي مشى عليه كما قلت من الحنابلة، وهو ظاهر المذهب، وهو المشهور عند المتأخرين من الحنابلة، ونصروه وصنفوا في تأييده التصانيف المتعددة، وردوا على كل من خالفهم في هذا، بل قالوا إن نصوص الإمام أحمد تدل عليه، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة، منها ما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. قالوا معنى قوله عليه الصلاة والسلام فاقدروا له، يعني ضيقوا عليه، ضيقوا عليه في الحساب، فيكون تضييقنا حينئذ على الهلال في الحساب ماذا؟ 29 يوما. واستدلوا ايضا بما يؤيد هذا التفسير او على ما يؤيد هذا التفسير عندهم بقول الله تبارك وتعالى: ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. من قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. فقوله تعالى: ومن قدر عليه رزقه، يعني ضاق عليه رزقه ومعاشه. فيقولون إذن القدر هو التضييق، اقدروا له ضيقوا عليه، فنحن نضيق عليه 29 يوما. 29 يوما، فيجعل شعبان 29 يوما، ثم بعده نقوم. قال ايضا: ويحتمل ان يكون معنى اقدر له اي اقدر له زمانا يطلع في مثله البلاد. هذا وجه اخر، فإما أن يكون اقدروا بمعنى ضيقوا عليه، وإذا ضيقنا على الشهر فينزل إلى 29، وإما أن يكون قوله اقدروا له بمعنى احسبوا له زمانا يطلع في جسمه الهلال، والهلال يطلع تارة في مانا في 30 وتارة في 29، فنحن هنا قدرنا له زمانا ممكن عندنا ان يهل في مثل هذا الزمان الهلال. لما؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الشهر هكذا وهكذا وهكذا. فالثاني دخلت اصبعه الابهام تارة 29، فيقدر بالهلال تارة 30 ويظهر، ويقدر بالهلال تارة 29 ويظهر. فهنا التقدير او القدر عليه هنا المراد به التقدير، وهو تقدير مدة زمانية يصلح لان يظهر فيها هلال جديد. واقل مدة زمانية يصلح ان يظهر فيها الهلال هي 29. فعلى هذا نقول ان بعد 29 اذا حال بيننا وبين رؤية الهلال سحاب او غبار نصبح صائمين دنيا رمضان. واستدلوا ايضا بان نافع المولى بن عمر ذكر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو راوي الحديث. استدلوا ايضا الحنابلة استدلوا هنا بان نافعا مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما راوي هذا الحديث. فان غم عليكم فاقدروا، لا، يقول نافع ان ابن عمر كان يرسل رسولا ليله 30 من شعبان، فان رؤي الهلال فجاء، وان لم نرى الهلال وكان الجو صحوا اصبح مفطرا، وان حال دونه غيم او قتر اصبح صائما. هذا من؟ هذا ابن عمر، وهو راوي الحديث، روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الذي جاء فيه: فإن غم عليكم. قال ابن عمر نفسه فسر هذا الحديث، فكان يرسل الرسول ليلة 30 من شعبان لينظر له إلى السماء، ينظر إلى الأفق، فإذا كان الجو صحوا ورؤي الهلال فذاك، وإذا كان الجو صحوا ولم ير الهلال فلا يعتبره من رمضان، وإنما يعتبره من ماذا؟ من شعبان. لماذا؟ لأنه ليس هناك مانع يمنع من رؤية الهلال، وقد نظر فلم يرى. الحالة الثالثة أن يحول دونه في الأفق سحاب أو غبار قطر، فهنا ابن عمر إذا رأى هذا أو جاءه الرسول وأخبره بهذا أصبح صائما. قال ابن عمر هو راوي الحديث وقد فسره بفعله وهو اعلم، فيجب علينا ان نرجع الى تفسيره. هذا مما استدلوا فيه. ومن ناحيه النظر قالوا أيضا يحتمل أنه في ليلة الغيم وفي ليلة الغبار يحتمل أن يكون الهلال قد ولد طلع، لكننا نحن لم نره بسبب هذا السحاب أو بسبب هذا الغبار أو الدخان أو الضباب الذي حال بيننا وبينه. فلما كان الأمر محتملا وجب علينا أن نقوم ذلك احتياطا، وأكد هذا النظر بأنه قد روي عن عدد من الصحابة، منهم ابن عمر ومنهم والده ومنهم عائشة رضي الله تعالى عنها وأبو هريرة وأنس وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا فهؤلاء حجة يؤكدون لنا ما ذهبنا إليه من فهمنا في هذه المسألة. هذا مجمل أدلته، هذا مجمل الأدلة التي استدل بها الحنابلة على ظاهر ما ذهبوا إليه، ولكن أجاب عليها المخالفون فقالوا إنا لا نسلم لكم التفسير أولا في قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا له، وأن الذي ذكرتم في تفسيركم بهذه الكلمة صحيح، بل الصحيح ما جاء في الروايات الأخرى في الأحاديث الصحيحة، فقد صرحت بأنه لا بد من إكمال شعبان 30 يوما إن كان الهلال برمضان، ولا بد من إتمام رمضان 30 يوما إن كان الهلال لشوال، إن كان الهلال لشوال. وقد تقدم معنا بعض هذه الأحاديث بالأمس وفيما قرأنا الآن أنه إذا لم يرى الهلال ليلة 30 فإنه يجب علينا أن نتم شعبانا، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. فهذا الذي صحت به الأحاديث تفسر لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فاقدروا له، فالقدر هنا من العد، والعد هو الذي جاء به الأحاديث اقدروا له، يعني أكملوا العدة 30 يوما. هذا من ناحية التفسير. وأما من ناحية النظر في الاحتياط فيجاب عنه بأن الاحتياط يجاب عنه بأن الاحتياط إنما يكون صحيحا إذا كان الأصل الوجود. معي معظم الإخوة الآن ظاهر المذهب الذي ذهبوا إليه أن نحن نختار الأصل الاحتياط ويجب الصيام. لما ليلة الغيم وليلة الغبار والقدر الذي يمنع من الرؤية، نحن نقول له هل الأصل الوجوب علينا في الصيام ولا الأصل إلى الآن الإباحة؟ هل الأصل في حقنا قد وجب علينا الصيام أو أنه لا يزال مباح لنا الإفطار؟ الأصل أننا على الفطر، أليس كذلك؟ فأنتم حينما تقولون الاحتياط الأصل أن الاحتياط إنما يكون صحيحا بالنظر إلى أصل الشيء، إلى أصل الشيء. فمثلا الاحتياط يصح في الصيام في الخروج، خروج رمضان ما نفطر حتى يصح عندنا إما الرؤية وإما أن نصلي 30، فنحتاط هنا لأن الأصل الصيام، وجوب الصيام علينا. أما في الحالة الأولى فلم يجب علينا الصيام أصلا، فنحن أصلا على الإباحة في الفطر، أليس كذلك؟ فالجواب يقول إن الاحتياط إنما يكون صحيحا إذا كان الأصل وجوب هذا الشيء المختار له، ونحن لم يجب علينا حتى الآن الصيام، أليس كذلك؟ فبهذا يسقط هذا القول الذي قالوه، وهو أن نقوم ذلك احتياطا ويكون من باب الاحتياط لهذا الواجب، فإنه لا احتياط في الباب. ومن ناحية ثانية أن إذا احتطنا فالاحتياط نصف الأئمة رحمهم الله تعالى كالإمام أحمد وغيره نصفوا، وهذا مذكور في الأصول، على أن ما كان سبيله الاحتياط فإنما يكون على سبيل الاستحباب، لا على الوجود. ما كان سبيله الاحتياط فإن هذا يكون استحبابا لا يكون وجوبا، فهذا معلوم عند الأصوليين، وقد نص عليه الإمام أحمد ونص عليه غيره من العلماء أن ما كان سبيله الاحتياط فإنه ليس بواجب، وإنما هو من باب الاستحباب. وأنتم هنا تقولون إن حال دونه غيب أو قتر يجب ثومه، تقولون يجب ثوم احتياطا، والاحتياط إنما غاية ما فيه تدل على الاستحباب، تحتاط هذا لهذا الأمر استحبابا، أما وجوبا فلا يجب عليك أن تحتاط. هذا من ناحية النظر وقولهم إن هذا من باب الاحتياط. وأما فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الذي ذكره وذكره عنه أئمة الحديث ورواه، فنعم هو صحيح، صحيح عن ابن عمر، لكن لا دليل فيه على الوجود، لا دليل فيه على الوجود، لأن أكثر ما فيه أن نافعا مولاه رحمه الله ذكر أن ابن عمر كان يرسل رسولا ليلة الثلاثين من شعبان لينظر له إلى الهلال، فإن رآه فذهب، وإن لم يرى وكان الجو صحوا طافيا أصبحت مبصرا تمام الثلاثين يوما، وإذا لم يرى ولكن حال بينه وبين رؤيته سحاب أو أجاد غبار قتر ونحو ذلك أصبح ابن عمر صائما. هل هذا الفعل من ابن عمر على سبيل الإجابة ولا على سبيل الاستحباب؟ غاية ما في الأمر أن هذا يدل على الاستحباب، فعله ابن عمر استحبابا لنفسه رحمه الله لا من باب الإجابة، ولو كان من باب الإجابة لنقل عن ابن عمر ولو مرة إجابه لذلك على الناس، لو كان هذا الفعل من ابن عمر فعله وجوبا لنقل عن ابن عمر رضي الله عنهما ولو مرة أنه يأمر الناس بذلك، أو على الأقل أهل بيته يأمرهم بذلك، لكن لما لم ينقل عن ابن عمر هذا دل على أن ابن عمر إنما فعل هذا الفعل لمجرد الاستحباب لنفسه رحمه الله تعالى ورضي عنه، فلا نقول إن هذا يكون دالا على الوجود. وأما ما ذكروه من الناحية الثالثة أو الرابعة العد عندكم من أسماء الصحابة الذين ذكروهم من أنهم قالوا بصيامه فقد روي عنهم وعن غيرهم أيضا رضي الله عنهم النهي عن صيامهم السبت. هؤلاء الأصحاب أصحاب صلى الله عليه وسلم بوافقة لابن عمر الذين نقل عنهم أنهم رأوا هذا الرأي. نقول أيضا قد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله عنهم رضي الله عنهم وعن غيرهم أنهم نهوا عن صيامهم السبت، فعمر رضي الله عنه وعلي رضي الله عنه وابن عمر رضي الله عنهما وابن عباس رضي الله عنهما وعائشة رضي الله عنها وعمار رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه وابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم، فإنهم نقل عنهم ما يقارن الذي هو سابقا، وإذا كان كذلك فإنما ندفع ما روي سابقا بما روي لاحقا، وتبقى لنا النصوص النبوية الصحيحة الصريحة كاملة لا مدفع لها. وبهذا يظهر أن ما اختاره الأصحاب هنا ضعيف مرجوح، ما اختاره الأصحاب هنا رحمهم الله ضعيف مرجوح، ولذلك المحققون من الحنابلة قالوا بخلاف هذا القول. حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا القول لا أصل له في كلام الإمام أحمد ومنقول أحمد أنه يجب على الناس أنهم يقوموا بليلة الغيث أو القدر إذا لم يروا الهلال يجب عليهم أن يصبحوا صائمين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا أصل للوجوب في كلام الإمام أحمد ولا في كلام أحد من الصحابة. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام حق ونصره تلاميذه من بعده. فقال صاحب الفروع بن نبي رحمه الله لم أجد عن أحمد أنه صرح بالوجوب ولا أمر به فلا تتوجه إضافته إليه، يعني لا ينسب إلى أحمد وأنه مذهب الإمام أحمد. ومن هنا نأتي إلى قضية وننبه عليها وهي قولهم في ظاهر المذهب. المذهب هنا المراد به المذهب الاصطلاحي لا ما نسب إلى الشخص، لا ما نسب إلى الشخص، فإن هذا لا يصح نسبته إلى الإمام أحمد، بل الإمام أحمد كلامه رحمه الله تعالى على خلافه. فإذا قوله ظاهر المذهب يعني عند أكثر الحنابلة، أما أنه وجد منصوبا عن أحمد فلا، بل الرواية عن أحمد رحمه الله أنه لا يجب صومه قبل رؤية الهلال صوم رمضان أو إتمام شعبان 30 يوما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا هو مذهب أحمد المنقوص الصريح عنه. يقول شيخ الإسلام هذا هو مذهب أحمد المنقوص الصريح عنه. وهذه الرواية كما قلت سابقا اختارها المحققون من أصحاب الإمام أحمد أو محمد بن الإمام أحمد رحمه الله، وهو الموافقة للأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي، فإنهم كلهم على هذا. هذه الرواية عن الإمام أحمد هي الصحيحة الصريحة. أيضا قال بها الأئمة الثلاثة واختارها المحققون كما قلت من الحنابلة كالقاضي أبي يعلى الحنبلي وكأبي الخطاب الكلوذاني وكابن عقيل أبي الوفا بن عقيل الحنبلي. اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه كما اختارها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب والذين أخذوا عنه تلاميذه رحمهم الله تعالى جميعا، فإنهم نهوا عن صيام هذا اليوم الذي هو يوم السبت على رواية الإمام أحمد رحمه الله، فقالوا لا يجب صومه بل لا يجوز صومه. واستدلوا على ذلك بالأدلة الكثيرة منها المنقول ومنها المعقول. فمن المنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تصوموا حتى تروا ولا تفطروا حتى تروا، وقول عليه الصلاة والسلام فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ومن المعقول أن هذه الليلة في الأصل أنها من شعبان، فلا يقال بصومها ولا ينتقل عن الأصل إلا بيقين. هذا من ناحية المعقول، قالوا هذه الليلة بحسب الأصل هي من شعبان بيقين ولا يمكن أن تكون من رمضان إلا بيقين. فهنا لا يقين عندنا بل يقين أنها من ماذا؟ أنها من شعبان، فيجب أن تكون من شعبان كما حصل لنا هذه السنة هذا العام. فإن الناس ترعوا وبعض المناطق عندهم غيم وقصر وبعض المناطق صحيح، وتراءوا الهلال فلم يروا فلم نزل نكمل حتى نفطر حتى نكمل العدة 30 يوما ثم نصوم. فهذا الذي جرى، فإننا أصبحنا يوم الأربعاء الماضي مفطرين. لماذا؟ لأن هذه الليلة الأصل أنها من شعبان ولم نرى الهلال، فنبقى على الأصل وهو الفطر، وهو أنها من شعبان، فأصبحنا في تمام 30 يوم الأربعاء مفطرين. ثم بعد أن تم العذر استقبلنا ليلة الخميس أول ليالي شهر رمضان. فهذا هو الحق، وهو الذي دلت عليه النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فعل خلاف ذلك فقد وقع في المخالفة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتقدم رمضان بقرن يوم أو يومين. ومنه الحديث أيضا الذي سمعنا من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عفى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فهذا قول جمهور أهل العلم، وهو قول الأئمة الأربعة بهذه الرواية الصريحة الصحيحة عن الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جميعا. وهناك رواية ثانية عن الإمام أحمد، أما الأولى فليست رواية عن الإمام أحمد، نعم، لكن الأصحاب استظهروها وقالوا إن عموم نصوص أحمد تدل عليه ورد عليه. فالرواية الأولى عن الإمام أحمد هي التي تقدمت قليلا أنه لا يطاق، والرواية الثانية عن الإمام أحمد في هذه المسألة أنه إذا غم عليهم في هذا فالناس تبع للإمام، الناس تبع للإمام، إن قام قام وإن أفطر أفطروا. فاستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. قال الإمام أحمد رحمه الله السلطان في هذا أحوط، السلطان في هذا أحوط وأنظر للمسلمين وأشد تفقدا ويد الله على الجماعة. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد أنه إذا حال دونه غير أو قتر فالناس تبع لماذا؟ الناس تبع للإمام، فإن قام قام وإن أفطر أفطروا. يقول الإمام أحمد السلطان في هذا يعني هذا الباب في أمر الصيام والعبادة، هذا السلطان أحوط وأنظر للمسلمين وأشد تفقدا ويد الله على الجماعة، يعني أنت تتبع السلطان في مثل هذه الصورة. إذا صام وأمر بالصيام وجب أن تصوم، وإذا لم يصم ولم يأمر بالصيام فإنك لا تصوم. هذه الرواية الثانية عن الإمام أحمد، ولكن الأولى التي تقدمت هي التي اختارها المحققون من أصحابه وعليها تدل الأدلة. ثم إننا لو قلنا بالرواية الثانية فهذا في حق السلطان الذي يتحرى على حسب الأدلة الشرعية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه ذلك الأعرابي فقال رأيت الهلال، فقال له عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال قم يا بلال فأذن في الناس. فالإمام يكون في هذا الجانب بعد التحري والاحتياط لأمور المسلمين والتفقد لهذا الأمر والاهتمام به والمراعاة له، لا أنه بمجرد العد والحساب، لا، وإنما بعد استفراغ الوسع والطاقة على الطريقة الشرعية، فالناس حينئذ يتبعونه. نعم. وهناك رواية أخرى عن الإمام أنه يستحب للإنسان استحبابا، حال دون رؤيته قائم أو قدر، يستحب لمن أراد أن يصوم استحبابا لفعل ابن عمر. هذه الرواية الثالثة عن الإمام أحمد، ولكن الحق الذي تعهده الأدلة الصحيحة الصريحة هو الرواية الأولى عن الإمام أحمد أنه لا يجب على الناس الصوم، بل يجب عليهم الإتمام 30 يوما، فإذا رأوا الهلال أو أكمل الحجة فإنهم فيهم يصومون. إما بالرؤية وإما بإتمام الحجة، وهذا هو الحق، وهذا هو الحق. ولذلك يقول الناظم ثبوته برؤية الهلال، يعني ثبوت شهر رمضان، ثبوته برؤية الهلال وحيث إغناء فبالإتمام عدة شعبان 30، وفي خروجه الأمر كذا فبعد. هذا هو الحق.